بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. الحديث رواه الإمام البخاري. سبق في الدرس الماضي أيها الإخوة أن العلماء قالوا إن هذا الحديث أشرف حديث في ذكر الأولياء، حديث قدسي، يقول الله تعالى فيه: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. آذنته بالحرب يعني أعلنت عليه الحرب. ويا أيها الإخوة، قبل أن يموت المرء فينا ينبغي أن يحصل رتبة الولاية. لازم قبل ما تموت لازم أن تحصل رتبة الولاية، أن تصير وليا لله تعالى. وإلا قل لي بربك ماذا أفدت من حياتك؟ أكلت، شربت، لبست، تزوجت، بنيت بيتا، أنجبت. القطط تفعل هذه الأفعال، تأكل وتشرب وتتزوج وتنجب وعندها بيوت. لا يعقل أن يكون المسلم موجودا في هذه الحياة ولا يصل إلى رتبة أن يصير وليا من أولياء الله تعالى. وانظر قيمتك عند الله عز وجل ولا تستخف بنفسك، لقد أسجد لك الملائكة، أتذكر؟ لقد جعلك خليفة في الأرض، إني جاعل في الأرض خليفة. الله ما جعل الملائكة خلفاء في الأرض ولا جعل الجن خلفاء في الأرض، جعلك أنت خليفة في الأرض. قال العلماء في معنى هذه الآية: إني جاعل في الأرض خليفة. قال بعضهم: إني جاعل في الأرض خليفة، يعني خليفة الله في أرضه. وقال بعضهم: لا، جعل الله تعالى الإنسان في الأرض خلف من كان سبقه في هذه الأرض. هناك أقوال بأن الجن كانت تسكن في هذه الأرض فخلفها الإنسان. على كل الأحوال الله عز وجل استخلفك في هذه الأرض. لا يعقل أن تمر بك الحياة ولا تحصل رتبة الولاية. كل واحد بيننا أيها الإخوة والأخوات مدعو إلى أن يكون وليا لله تعالى. وحتى تصير وليا مطلوب ثلاثة أمور: في المكان الذي أنت موجود به، بعملك، بدراستك، في بيتك، في دراستك، في مدرستك، في جامعتك، أنت في جامعتك، في جامعتك أو في مكتبك أو في محلك، ممكن أن تكون وليا. مطلوب منك ثلاثة أمور: الأمر الأول ترك الحرام، والأمر الثاني إتقان الفرائض، والأمر الثالث أداء ما استطعت من النوافل. إذا صنعت هذه الثلاثة فأنت من الأولياء. لا يشترط في الولي أن يكون إمام المسجد، ولا أن يكون خطيبه، ولا أن يكون مدرسا يدرس على الناس. لا يشترط، ممكن أن يكون الولي تاجرا، ممكن أن يكون الولي فلاحا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي في فلات إذ سمع صوتا في السحاب يقول اسقي حديقة فلان، قال فإذا بالسحاب يمضي فوق بستان فوق حديقة ويفرغ ماءه فيه، فلحقه هذا الرجل. قال فإذا برجل في البستان في الحائط يسوي الأرض بمسحاته، ماسك الكريك وعم بيركز المي والزرع بالكريك، كريك الزراعة المسحات. وإذا رجل قائم يسوي الأرض بمسحاته، فقال له يا عبد الله ما اسمك؟ قال فلان، للاسم الذي سمعه في السحاب. قال أخبرني ما شأنك؟ قال ماذا؟ ليش عم تسأل؟ قال إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول اسقي حديقة فلان. أنا سمعت اسمك بالسمع عم يطلع اسمك، وانت زلمة فلاح بعينتك، لا لك إمام جامع ولا لك خطيب جامع ولا لك مدرس بكلية الشريعة، وما لك لابس جلابية وما لك لابس طائية، ماسك كريك ومشمر ونازل بها الطين والرمل، وتارك من الأولياء اسمك عم يطلع بالسماء. قال اخبرني ماذا تصنع؟ قال أما إذ قلت، بما أنك هيك سمعت، فإني أقسم ما يخرج منها ثلاثة أقسام، فثلث أعيده فيها، وثلث أجعله لنفسي وعيالي، وثلث أتصدق به على المساكين. قال هذا من هذا. فالولي لا يشترط أن يكون يعني خطيب المسجد ولا إمام المسجد، ممكن الولي يكون تاجر في سوق الحميدية، ممكن يكون شاب يبيع أقمشة في شارع الحمراء، ممكن يكون محاسب في إحدى الشركات، ممكن يكون خريج إدارة أعمال، ممكن يكون طالب في كلية الرياضيات، ممكن يكون موظف في المالية، ممكن يكون موظف في شركة الكهرباء، بس مطلوب منه أن يتحقق بهذه الثلاثة: ترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء ما استطعت من النوافل. والدليل أن هذه الثلاثة تجعلك وليا، قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. نحن الحمد لله كلنا مؤمنون، بقي التقوى. التقوى في أصغر تعريف لها فعل المأمورات وترك المنهيات. المنهيات الحرام، ترك الحرام، والمأمورات إما فرائض أو سنن، إتقان الفرائض وأداء النوافل، هذه هي الولاية. ترك الحرام وفعل الفرائض، إتقان الفرائض وأداء ما استطعت من النوافل. وسبق في الحديث: وما تقرب عبدي أو ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. الله عز وجل يحب الفرائض محبة شديدة، والعلماء قالوا في هذه الجملة فيها فعل الفرائض وفيها ترك الحرام، لأن ترك الحرام من الفرض، مفروض عليك أن تترك الحرام. ثم وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، هذه هي الثلاثة: ترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء ما استطعت من النوافل. أحببت أيها الإخوة في درس اليوم أن أقرأ عليكم شيئا من سير أولياء هذه الأمة في انضباطهم بهذه الثلاثة: ترك الحرام وإتقان الفرائض وأداء ما استطعت من النوافل. فأول نقطة فيها ترك الحرام، ذكروا عن سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه عن زيد بن أرقم قال: كان لأبي بكر الصديق مملوك يغل عليه. سيدنا أبو بكر عنده خادم، عنده عبد مملوك، وكان يرسله من أجل جمع الغلة، يغل عليه يعني يجمع له غلته. قال: فأتاه ليلة بطعام، فتناول أبو بكر منه لقمة، فقال له المملوك: ما لك كنت تسألني كل ليلة ولم تسألني الليلة؟ قال له: أنت كنت كل ليلة لما أتيك بالطعام، أتيك بالغلة، تسألني ماذا جرى معك وهذه الغلة من أين جئت بها، بس اليوم ما سألتني. قال: حملني على ذلك الجوع، والله جوعان بدي أتعشى، من أين جئت بهذا؟ قال مررت بقوم في الجاهلية فرقيت لهم فوعدوني، فلما أن كان اليوم مررت بهم فإذا عرس لهم فأعطوني. قال له أنا بالجاهلية رحت قرأت على واحد قراءة رقية، بس رقية من رقى الجاهلية، يعني فيها شرك وفيها كفر، يعني مثل الآن اللي بيفعل في ضرب الودع أو ما يفعل في التنجيم أو ما يفعل في قراءة الأبراج، هذا فعل الجاهليين. فالعبد هذا قال أنا في الجاهلية كنت فعلت هيك لأناس، اليوم مررت عليهم لقيت عندهم عرس فأعطوني، قالوا لهي بدل الأجر الرقية التي رقيت لنا. فقال أبو بكر أف لك كدت تهلكني. قال فأدخل يده في حلقه فجعل يتقيأ. هلأ شو حكم المال الذي يؤخذ من السحر؟ حرام. شو حكم المال الذي يؤخذ من الأبراج؟ حرام. شو حكم يلي بيتصل بالإذاعة والتلفزيون أو بشي قناة فضائية بعالمة أبراج مشان يقول له أنه شو فيدي شو برجي أنا؟ حرام. وشو حكم التحويل اللي بيحول لهم إياه عبر الجوال بالاتصال الأجر؟ حرام. وشو حكم يلي بيقرأ بالكف؟ حرام. وشو حكم يلي بيعطيه مصاري؟ حرام. وشو حكم هالمال الذي يأتيه؟ حرام. أبو بكر رضي الله تعالى عنه هذا المال مال حرام، أكل منه. فقال أبو بكر لهذا العبد المملوك كدت تهلكني، حتقتلني أنت، أنا أدخلت إلى جوفي مال حرام. والأولياء أول وصف من صفاتهم ترك الحرام. قال فأدخل يده في حلقه فجعل يتقيأ وجعلت لا تخرج، اللقمة ما كانت تخرج. فقيل له إن هذه لا تخرج إلا بالماء. قال فدعا بعف من ماء، وعاء من ماء، فجعل يشرب ويتقيأ حتى رمى بها. فقيل له يرحمك الله كل هذا من أجل هذه اللقمة؟ ماشي الحال، يدبره في واحد عم يبلع البلد كل هذا دخيلك وقفت على اللقمة. فقال أبو بكر لو لم تخرج إلا مع نفسي لأخرجتها، لو روحي بدها تطلع بدي طالع. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به، فخشيت أن ينبت شيء من جسدي من هذه اللقمة. هذول الأولياء يا أيها الإخوة تركوا الحرام. طيب وإذا في واحد متدين من واحد 100,000 وصل له متدينة 5 سنين وعلى الأساس يرجع له إياها بعد سنة، وصار 5 سنين وما رجع له ولا ليرة سوري، هذا شو بيكون عامل؟ هذا بده يصير من الأولياء؟ هذا من العفاريت لحتى يرجع المال لأصحابه؟ قال ما معي. طيب ما معك بس أنت شفناك طلعت على سيران، أخذت مرتك ولادك طلعتوا على سيران، ما معك بس بدلت سيارتك، عندك سيارة شايفك بدلت السيارة، ما معك بس شاري شاشة، كان عندكم تلفزيون الحمد لله لا شارين شاشة، منين جبت حق الشاشة؟ على أساس ما معك أنت. طيب وإذا واحد آكل حق أخته بالإرث من 30 سنة وزعوا الإرث أم أكل حق أخته بالإرث، وبعدين بيقول لك هو بده يصير من الأولياء، كيف تصير من الأولياء وأنت آكل للمال الحرام؟ طيب وإذا واحد عم يشتغل عند معلم وحاطه على الصندوق ورايح عم يسرق من مال الصندوق، قال مو دريان صاحب الشغل. طيب وإذا في 2 شركاء واحد تاني واحد زحلق رفيقه هذا الشريك وأخرجه من العمل عشان هو يستأثر بكل المنافع له، كيف يصير من الأولياء؟ أبي يصير من الأولياء حتى يرد الحقوق إلى أصحابها. اتقي المحارم تكن أعبد الناس، أول وصف من وصف الأولياء، ولازم يا أخواننا أن تصيروا من الأولياء، لازم تصير من الأولياء. والله لئن مت وما حصلت هذه الرتبة يعني ما بتكون أنت فعلت شيء بحياتك. ما علي أن تترك الحرام، وكثير قبلك، كثير أكثر الناس يتركون الحرام. ليش؟ لا سمح الله أنت تورط نفسك في الحرام. ولئن زلت قدم أحدنا وأخطأ فباب التوبة مفتوح. يا أخي رد الحقوق إلى أصحابها. الآن ما معك بس روح لعنده للرجل وقول له أخي أنت لك معي 100,000 ليرة سوري، أنا حبجهد كل جهدي لأرد لك هذه 100,000، وإذا حدث وأنا متت يا أخي هذا بيتي حقه 1,000,000 ليرة سوري، أنا آيل للورثة تبعي بتعطوه 100,000 ليرة سوري لفلان. يعني المهم طمئنه. أما والله أخي خلاص إلك معنى وما معنى، لما بصير معنا ايه كمان بده مو الله يجمعنا الله لا يجمعنا. ايه بعدين بيقول لك اخي انا بدي صير من الاولياء، ولو صليت بالجامع 1,000 ركعة ما بيمشي الحال حتى ترد الحقوق الى اصحابها. وهذا ابو بكر اكل لقمة واحدة واراد ان يخرجها. هذه واحدة. قال عن ابي ادريس الخولاني قال قال معاذ، سيدنا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه كان من جبال العلم، جبل في العلم. معاذ بن جبل كان عالم الصحابة. قال معاذ إنك تجالس قوما لا محالة يخوضون في الحديث، فإذا رأيتهم غفلوا فارغب إلى ربك عند ذلك رغبات. إنك تجالس قوما لا محالة يخوضون في الحديث. شو يعني يخوضون في الحديث؟ يعني مرات بتلاقي فيه بحديث كذب، غيبة، نميمة، سخرية. شو حكم الكذب؟ حرام. والغيبة حرام، والنميمة حرام، والسخرية والاستهزاء بالناس حرام. ومن صفات الأولياء ترك الحرام. فسيدنا معاذ بيقول إنك تجالس قوما لا محالة يخوضون في الحديث، يعني يخوضون في الحرم. يعني طبيعة الحياة أنك ستمر بأناس صالحين يذكرونك بالله، وستمر بأناس يخوضون في الحرم. طيب إذا رأيت أناسا يخوضون في الحرم وأنت بدك تصير من الأولياء، شو يجب عليك؟ قال فإذا رأيتهم غفلوا، يعني وقعوا في الحرم ولك قادر تغير الحديث تبعهم، قال فارغب إلى ربك عند ذلك رغبات. احمل حالك وروح ارغب أنت إلى الله عز وجل إما بعمل صالح أو بقول صالح. إذا غيرك دخل في الحرام فأنت ادخل فيما يرضي الله عز وجل. وهذه ثانية في ترك الحرام. طيب قال وعن الحارث ابن الصواف قال قال محمد بن المنكدر، هذا محمد بن المنكدر كان من التابعين وكان من كبار الأولياء. يقول محمد بن المنكدر كابدت نفسي 40 سنة حتى استقامت. شلون صار من الأولياء؟ قال هذه نفسي كل مرة تدعوني إلى الحرام، مرة تدعوني إلى النظر بالحرام، مرة تدعوني إلى الكلام الحرام، مرة تدعوني إلى الطعام الحرام، مرة تدعوني إلى صحبة أناس جلسات فيها حرام، لكن أنا أصارعها وأكابدها وأضغط عليها. لأن النفس أيها الإخوة لا تحب أن تنضبط بأوامر الله، تحب أن تتفلت من أوامر الله عز وجل. فمحمد بن المنكدر من الأولياء، لكن قال أنا كابدت نفسي 40 سنة. يا جماعة ما تفكروا واحد بيصير ولي يعني بيكون قاعد بينام بفيق بيقوم بيصير ولي، بيصلي 4 ركع عشاء وركعتين سنة وثلاثة وتر بيقوم بيصير من الأولياء. قال أنا بقيت 40 سنة عم عارك نفسي معاركة حتى استقامت على أمر الله. فأنت بدك تصير ولي، ما عليه أن تكابد نفسك وأن تجاهدها، ما الحياة تمر وتمر. اسألوا اللي عمره 40 سنة أو اللي عمره 50 سنة أو اللي عمره 60 سنة، مرت الحياة بحلوها ومرها بجميلها وقبيحها وبحلالها وحرامها، بس كله مسجل. قال محمد بن المنكدر كابدت نفسي 40 سنة حتى استقامت. هذا محمد بن المنكدر كان له أم وكان بها بار جدا بأمه. قال كان محمد بن المنكدر يضع خده على الأرض ثم يقول لأمه قومي ضعي قدمك على خدي. وقيل لمحمد بن المنكدر أي العمل أحب إليك؟ قال إدخال السرور على المؤمن. بحب هيك أنا أفرح الناس، بحب وصل المعروف إلى الناس، بحب شوف واحد هيك الزعلان راضي وفرحه. أنا أحب الأعمال لإلي إدخال السرور على المؤمن. قيل ما بقي من لذتك؟ قال الإفضال على الإخوان. أنا بتلذذ لما بروح بوصل فضل وبوصل خير وبوصل معروف إلى إخواني وإلى أصدقائي. طيب، وآخر واحدة في موضوع ترك الحرام أو قبل الأخيرة، قال سفيان بن عيينة لم يجتهد أحد قط اجتهادا ولم يتعبد أحد قط عبادة أفضل من ترك ما نهى الله عنه. لم يجتهد أحد قط اجتهادا ولم يتعبد أحد قط عبادة أفضل من ترك ما نهى الله عنه. ترك الحرام من أفضل العبادات. وآخر واحدة في موضوع ترك الحرام، قال وهب بن منبه قرأت في التوراة أيما دار بنيت بقوة الضعفاء جعلت عاقبتها للخراب. إذا واحد قوي ذو جاه ذو سلطان يستقوي على الضعفاء، يستقوي على الفقراء، يستقوي على من دونه وبيشغلهم في خدمته في بناء داره، أيما دار بنيت بقوة الضعفاء جعلت عاقبتها للخراب، بدها تنخرب فوق راس صاحبه. وأيما مال جمع من غير حل جعلت عاقبته إلى الفقر. والمال المجموع من الحرام عاقبته الفقر. لذلك يا أخواننا ما استطعتم أن لا تدخلوا في شبهة، مو في حرام، في شبهة. يعني أحيانا شاب عم يدور عن عمل بيجي بيقول لي أنا لقيت عمل ببقالية، هذه البقالية بتبيع مواد غذائية، بس مع المواد الغذائية بتبيع بيرة. وقال لي صاحب المحل إنه أنت ما دخلك بالبراد تبع البيرة، هذا في غيرك مسؤول عنه ببيع، أنت بس بيع بالغذائيات. بيجي بيقول إنه ما عليه شيء يشتغل بهالبقالية. هلأ هو بيع المواد الغذائية جائز، بس أنا أخشى شي يوم يغيب هذا المسؤول عن براد البيرة، مين بده يبيع البيرة؟ اللي قاعد أفق طاولة تبع المواد الغذائية. بس إذا شغلة فيها شبهة اترك. مرة سألني شاب بده يعمل بفندق 5 نجوم، بده يحطوه بقسم المشروبات، بس هو بس بيقدم عصائر ومشروبات طبيعية يعني، وفي قسم للمحرمات. قلت له والله أنا أخاف يعني شي يوم هداك تبع القسم الثاني يغب له شي حدا يطلبوك أنك تروح أنت باتجاهه. المكان الذي تشعر فيه شبهة انسحب منه، حماية لنفسك حتى لا سمح الله تدعوك نفسك شيئا فشيئا شيئا فشيئا إلى الحرام. طالب بالجامعة، في فتاة بالجامعة قالت له ممكن تدرسني درس الإنجليزي، لأنه هي كانت غايبة عن حصة الإنجليزي وهو كثير شاطر بالإنجليزي، ما عليش تدرسه درس الإنجليزي. هلأ من خاف تبدأ بدرس الإنجليزي بعدين نوصل لشيء لا يرضيه ولا يرضيها ولا يرضي رب العالمين. ابعد، انسحب من مكان الشبهة، انسحب منه. رجل أخوه مسافر مرتخوه مع أولاد لحالهم بالبيت، قال له أخوه الله يرضى عليك بغيابي أنت جب لهم الأكل وجب لهم الشرب وشوف شو بدهم وركب لهم أنينة الغاز، صار يفوت ويطلع لبيت أخوه بغيبته. طيب يا أخي هذا مكان فيه شبهة، هلا الجوار أو إذا شافوك من هذا الذي يدخل ويخرج؟ بعدين لماذا أنت تفعل هذا الشيء؟ لا خلي أخوه لهذه البنت، هي الذي يرعاها أبوها يرعاها، أختها ترعاها يا أخي، كثير أنت مهتم خلي زوجتك ترعاها، أما لماذا أنت ترعى طبع نفسك في موطن شبهة؟ يا أيها الإخوة، نصيحة ليبتعد أحدكم ما استطاع عن الشبهة، فضلا عن وقوعه معاذ الله تعالى بالحرام. من أجل أن تصير وليا مطلوب ثلاثة أمور: أولها ترك الحرام، ثانيها إتقان الفرائض. في إتقان الفرائض أيها الإخوة، مطلوب منك صلاتك وصومك وزكاتك وحجك وبرك للوالدين ورعايتك لزوجتك وأولادك، هذول الفرائض تبعك. مرة ثانية صلاتك الفرض يعني، والصوم رمضان، والزكاة إذا معك مال للزكاة، والحج كما من استطاع إليه سبيلا مرة واحدة بالعمر، وأمك وأبوك بر الوالدين والزوجة والأولاد، هذول الفرائض التي لك. ذكروا عن سعيد بن المسيب بأنه ما فاتته تكبيرة الإحرام في المسجد كذا وكذا سنة، بدي أقرأ لكم شيئا يخص المحافظة على الفرائض. عن عبد الرحمن بن حفص القرشي كان قال: كان علي بن الحسين، تعرفوا سيدنا علي عنده ابن اسمه الحسين وعنده الحسن، والحسين عنده ابن اسمه علي، علي بن الحسين. كان علي بن الحسين إذا توضأ يصفر لونه، فيقول له أهله: ما هذا الذي يعتادك عند الوضوء؟ إيش تصفر أنت عند الوضوء؟ فيقول: أتدرون بين يدي من أريد أن أقوم؟ رايح أنا واقف بين إيدين جبار السماوات والأرض، يصفر لونه، الله أكبر. وهذه الفرائض أيها الإخوة كما سمعتم في الحديث: ما تقرب إلي عبدي إلي بشيء، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من مفترضت عليه. الله بيحب أربع ركع فرض الظهر، وركعتين فرض الصبح، والأربع تبع العشية، وثلاثة المغرب، والأربع العصر. الله يحب صيام رمضان، الله يحب 2.5% في زكاته، ويحب الحج مرة واحدة من استطاع إليه سبيلا. حدثني واحد من الإخوة له أب زاد عمره على 60 سنة، أكثر من 60، وأبوه بوضع معاشي جيد وبصحة جيدة، وأذن له بالحج مرارا، يعني جاء من يسعى له بالحج وجاب له إمكانية ذهاب للحج. كلما يعني دعي هذا الأب للحج بيقول له لابنه: لا ما بدي روح على الحج. لماذا لا تريد أن تذهب للحج؟ قال: يا أخي بدي أنقطع عن شغلي 15 يوم، أجلي يا هلا. صار له سنوات يدفع الحج عن نفسه دفعا. والله عز وجل يقول: ما تقرب إلي عبدي بشيء في الحديث القدسي أحب إلي مما افترضت عليه. الله يحب هذا الحج ويعني بيقول له: أجلي إياها، أجلي هذا الموضوع. وآخر صفة للأولياء: واحد ترك الحرام، واثنين إتقان الفرائض، وثلاثة أداء النوافل. النافلة في اللغة كل ما زاد على الفريضة يسمى نافلة. مثلا من النوافل عن الإمام الأوزاعي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج في سواد الليل فرآه طلحة، فذهب عمر فدخل بيتا ثم دخل بيتا آخر، فلما أصبح طلحة ذهب إلى ذلك البيت فإذا بعجوز عمياء مقعدة، فقال لها: يا خالة، ما بال هذا الرجل يأتيك؟ بارح بالليل في واحد فات لعندك، شو بهاد؟ هو هي عمياء. قالت: يا ولدي، إنه يتعاهدني منذ كذا وكذا، يأتيني بما يصلحني ويخرج عني الأذى. بيحمل القمامة بكبة. مين هذه اللي عم يعمل؟ عمر بن الخطاب أمير المؤمنين. فقال طلحة: ثكلتك أمك يا طلحة، عم بحاكي حاله. عثرات عمر تتتبع، فكرك عمر جاي على البيت عم بخبص شيء تخبيصه، شوف عمر شو عم بيسام. هذا أداء النوافل. والله يا أيها الإخوة، ما من أحد زاد قربا إلى الله عز وجل إلا بينه وبين الله سر. شو السر؟ السر هذا هو السر، عمل صالح بينه وبين الله، ما أحد خبره فيه من العباد، ادخره عند الله عز وجل، فالله عز وجل رقاه بهذا العمل. قال: وعن ابن عمر قال: قدمت رفقة من التجار فنزلوا المصلى، فقال عمر لعبد الرحمن: هل لك أن تحرسهم الليلة من السرق؟ تجار نازلين بالمدينة، حطوا متاع وناموا. عمر قال لحاله: دون تجار ومعهم مصاري، هلا يجي حدا يسرقون. قال له لعبد الرحمن بن عوف: شو رأيك أنا وياك نحرسهم؟ قال: فباتا يحرسانهم ويصليان ما كتب الله لهما، فسمع عمر بكاء صبي فتوجه نحوه وقال لأمه: اتق الله وأحسني إلى صبيك، ثم عاد إلى مكانه فسمع بكاءه، فعاد إلى أمه فقال لها مثل ذلك، ثم عاد إلى مكانه. فلما كان من آخر الليل سمع بكاءه، الولد طول الليل عم يبكي، فأتى أمه فقال لها: ويحك، إني لأراك أم سوء، ما لي أرى ابنك لا يقر منذ الليلة. والله أنت أم مالك منيحة، ابنك طول الليل عم يبكي. قالت له: يا عبد الله، ما بتعرفه أنه هو أمير المؤمنين عمر، قالت له: يا عبد الله، قد أبرمتني منذ الليلة، يعني إحاجة بقى، قد أبرمتني منذ الليلة، إني أرغمه على الفطام فيأبى. أنا لهالولد عم بفطمه عشان هيك عم يبكي، بس أنا أرغمه على الفطام فيأبى. قال: ولما؟ ليش بدك تفطمي على بكير؟ قالت: لأن عمر لا يفرض إلا للفطيم. كان سيدنا عمر مطلع فرمان، هو أمير المؤمنين، كل واحد فطيم يعني انتهى من الرضاع من أمه، الدولة تفرض له معاشا من وقت ما بينفطم، بس طول ما عم يشرب من صدر أمه انه خلص أكلاته من عند أمه، بس لما بيفطمه بيعطيه معاش. قالت له بقى: هالولد أنا عم بفطمه أرغمه على الفطام، شان لأنه عمر ما بيفرض إلا للفطيم. قال لها عمر: وكم له؟ ليش قديش عمره؟ قالت: كذا وكذا شهرا. لسه أشهر عمره، شي 10 أشهر 9 أشهر 11 شهر. قال: ويحك لا تعجليه. ليش هيك عم تستعجلي؟ معك للسنتين لسه. قال: ثم صلى الفجر عمر وما يستبين الناس قراءته من غلبة البكاء. ما هو الإمام لأنه هو عم بيصلي الفجر وعم يقرأ فيه وعم يبكي، الناس ما عم تستفهم شو عم بيقول عمر. فلما سلم قال: يا بؤسا لعمر، كم قتل من أولاد المسلمين. ثم أمر مناديا فنادى: أن لا تعجلوا صبيانكم عن الفطام، فإنا نفرض لكل مولود في الإسلام. وكتب بذلك إلى الآفاق أن يفرض لكل مولود في الإسلام، خلاص أول ما بيولد تصرف للدولة الإسلامية معاش. هذه واحدة. نحن الآن في أداء النوافل. هلا واحدة ثانية. عن أم بكر بنت المسور ابن مخرمة عن أبيها قال: باع عبد الرحمن ابن عوف أرضا له ب40,000 دينار. شو الدينار؟ دينار يعني ليرة ذهب. أديش حق الليرة ذهب هلا؟ شو 40,000 ليرة؟ مهم؟ أكثر؟ أكثر صار 40,000. طيب قولوا 40,000، ماشي الحال، سامحين بالباقي. و40,000 ضرب 40,000 يعني 1.5 مليار تقريبا. عبد الرحمن ابن عوف زنجيل كان صحابي، باع أرضا له ب40,000 دينار، فقسم ذلك المال في بني زهرة وفقراء المسلمين وأمهات المؤمنين. وزعهم على كل أهل البلد. البلد فيها أزمة وفيها ضائقة والناس عم تمسك مصاري، عبد الرحمن بن عوف راح وزع على الناس المصاري. وبعث إلى عائشة: معي بمال من ذلك المال. عم تروي أم بكر بنت المسور بن مخرم، قال: وبعث معي إلى عائشة بمال من ذلك المال. فقالت عائشة: أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يحنو عليكن بعدي إلا الصالحون، سقى الله ابن عوف من سلسبيل الجنة. دعت له السيدة عائشة: الله يسقي من سلسبيل الجنة. والله يا أخواننا نحن الآن بهذه الأزمة، أنتم ترون الضائقة التي يعيشها الناس، بس بالمقابل في ناس عجيبين. في الجمعية، جمعية البركة، كفالة الأسرة 10,000 ليرة سورية. جاء رجل قال: أنا بدي أكفل الأسرة كل شهر، يعني هو كل شهر بده يدفع 10,000. جاء رجل قال: أنا بدي أكفل 5 أسر كل شهر، يعني قديش بده يدفع كل شهر؟ 50,000. جاء رجل قال: أنا بدي أكفل 100 أسرة بالشهر، يعني قديش بده يدفع؟ 1,000,000 كل شهر. فبيقول له أحدهم: إنه يا أبو فلان كتير عليك هاد، لأنه هي كل شهر مو يعني مرة واحدة، كل شهر. قال له: لا خلاص أنا عازم بإذن الله إنه أفعل هذا الأمر. قال له: طيب، بس لا تجي بعد 2-3 شهر تقول ما عاد بدي بنسحب، لأنه يعني الأسر ستلتزم الجمعية تجاهها. قال: طيب إن شاء الله. بعد 3 أشهر جاء قال: والله أنا يعني صار عندي شغلة، بدي ظروف معينة بدي غير. سبحان الله، يعني الإخوة العاملين بالجمعية تأثروا أنه طيب هلأ هذه الأسر كيف بدنا نجد من يعيلها. قال: خير إن شاء الله مثل ما بتريد. قال: أنا بدي ساويهم بدل 100 أسرة 200 أسرة. يا أخواننا والله بمقدار ما أنت تبذل الله يعينك ويرفعك أكثر. هلأ من الممكن هذا الرجل يكون مليء جدا، فلما بيستطيع يدفع هالمبلغ ربما دفعه لفترة وبعدين ما عاد استطاع. بس مرات بيكون في شخص، في امرأة جاءت وتساوينا حملة الحرامات، جاءت بواحد من الحرامات من حرامات بيتها، فقيرة هي وأسرتها فقيرة، جاءت بحرام من حرامات بيتها اللي هي محتاجتهم هي وأهلها، جاءت به إلى الجمعية. ربما يكون هالحرام رب درهم سبق 100,000 درهم، بجوز هذا الحرام عند الله أحسن من 100,000,000، لأنه ممكن اللي معه إذا واحد معه 500,000,000 وتبرع ب100,000,000 متبرع بالخمس، إذا واحد عنده حرامين وتبرع بحرام تبرع بالنص. الرجل مرات واحدنا بيقدر يساعد الآخرين بكلمة خيرة. والله في إخوة بيشتغلوا بالعتالي، عتال يعني، اجت سيارات فيها علب مواد غذائية، بقى هلأ السيارات كبيرة كانت بدهم مين يعني ينزلهم من الحمالين، فجاء بعض هؤلاء الحمالين بياخد على التفريغ اجرته بالعمل خلال ساعات عديدة بياخد 1,500 ليرة. قال: انا حباخد 700 ليرة و800 ليرة تبرع مني لصالح الجمعية. وهو احوج لهال 700 ليرة او 800 ليرة من الناس، بس هو أراد أن يشارك ويساهم. لذلك نحن كلنا مهما استطاع أحدنا أن يبذل خيرا، هذا باب كبير في هذه الأزمة لزيادة التقرب إلى الله. أداء النوافل هذا مو فرض، بس نافلة أنت به تتقرب إلى الله عز وجل. وقبل الأخير أطلع عليكم في النوافل. قال عن عبد الله بن بريدة قال: سمعت أبي يقول: أصبح النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بلالا فقال: يا بلال، بما سبقتني إلى الجنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم عم بيقول له لسيدنا بلال: يا بلال، بما سبقتني إلى الجنة؟ ما دخلت الجنة قط إلا سمعت خشخشتك أمامي. عم بسمع صوت مشيتك قدامي، إني دخلت البارحة فسمعت خشخشتك. النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا، رؤيا الأنبياء حق، فالنبي رأى نفسه بأنه يدخل الجنة وسمع خشخشة سيدنا بلال. قال سيدنا بلال: ما أحدثت إلا توضأت وصليت ركعتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، هذا هي الامتثال، ما حكم صلاة ركعتين بعد الوضوء؟ سنة نافلة، ما يجب يعني واحد إذا توضأ يصلي ركعتين، لكن سيدنا بلال بحبه دائما إذا أحدث يتوضأ دائم الوضوء. إمت ما قلت له رن بالمصحف جاهز، إمت ما قلت له فوت نصلي ركعتين جاهز. ما كان يدخل يحدث إلا يتوضأ، وما يتوضأ إلا يصلي ركعتين لله تعالى. طيب وإذا واحد شاب يخرج من بيته مو بلاش بلا وضوء جنوب، طيب يعني مو شيء حسن، بركي متت، يعني احسب حساب لهذا الأمر. مرة هيك لقيت شابا في الطريق سألني سؤال أجبته وكلمته في موضوع، حتى مررنا أمام مسجد أذن المؤذن، قلت له بدي أدخل على المسجد، بركي ندخل سوا نصلي. شفته أحرج حرجا شديدا، فأنا ما خطر لبالي، قلت له يعني نحن بس 10 دقائق منفوت منصلي ونمضي. قال لا معلش أنا بريد يعني ما أدخل بعدين بصلي. قلت له ما منطول يعني منفوت. بعدين سبحان الله يعني هيك ألهمت كأنه لا يقوم هذا الرجل يعني على جنابه، فلا يجوز له أن يدخل المسجد، وما دخل، ما استطاع أن يدخل أبدا. سيدنا بلال: ما أحدثت إلا توضأت. هذه من النوافل، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وآخر واحدة في النوافل أقرأها عليكم، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة أكثر أنصاريا بالمدينة مالا، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، عنده أرض تسمى بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد. الأرض كانت على مقابل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. هلا شوفوا هالأرض، بدي اياكم هلا تتخيلوا إذا واحد بيناتكم عنده أرض بالمدينة المنورة، وين؟ بنص المدينة عند المسجد النبوي الشريف، وقبالة الجامع هيك، قديش تسوى هالأرض بقى؟ هلا قديش حقها ماديا؟ خلينا نحسب يعني كثير. وفوق هيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فايت لعندك على الأرض، وفي عندك بئر بقلب هالأرض وماء عذب، والنبي صلى الله عليه وسلم بيشرب منه. يعني طيب قديش الأرض بقى فارض غالي. فقال أبو طلحة: كان أكثر أنصاري بالمدينة مالا، وأجمل أراضي عنده هذه الأرض. قال: فلما نزلت قول الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال أبو طلحة: يا رسول الله، إن الله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اللهم إن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بخن بخن، ذاك مال رابح، ذاك مال رابح، وقد سمعت وأنا أرى أن تجعلها في الأقربين. يا أبو طلحة روح تبرع فيها لأقاربك. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. قال: فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. هذا فرض لما سنة سنة، بس لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وإذا الله حبك يعني أنا أربح لك الأرض، لما محبة الله محبة رب العالمين. يا أيها الإخوة، أحببت في هذا الدرس أن أعرض عليكم شيئا من قصص الأولياء في هذه الثلاثة: ترك الحرام، وإتقان الفرائض، وأداء ما استطعت من النوافل. حتى نشحذ هممنا لنكون في ركب هؤلاء الصالحين. لتدخل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عادى لي وليا، يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.